لكن نظرا لفساد الناس وخشية أن يكون هذا مدخل لضياع حقوق الناس، اتفق السلف على تضمين الصناع. فإذا هذه مسألة أخرى. الذي جعل لها هذا الحكم الخاص هو الإجماع، وإلا أصل القاعدة أنهم لا يضمنون ما دام أنهم لم يفرطوا، الأصل أنهم لا يضمنون، لكن اتفق السلف على تضمينهم حفظا لحقوق الناس، لأن كل واحد يدعي أنه مفرط أو أنه يتساهل، وتؤدي إلى تساهل هؤلاء الأجراء وهؤلاء الصناع وأضرابهم إلى إضاعة حقوق الناس. لكن الأصل أنه لا يضمن. الطبيب مثلا تطبب وأعطى دواء فمات المريض، أو أصيب بشلل، أو فقد عضو من أعضائه، كما لو أعطاه دواء لعينه فذهب ضوءها، أو لأنفه فذهب الشم، أو أي عيب من العيوب أو نقص من النقائص. الأصل أنه إذا كان طبيبا حاذقا ومختصا ولم يفرط أنه لا يضمن، أما إذا كان غير حاذق ولا يحسن وإنما تطبب في الناس وهو لا يعلم، فإنه يضمن ما يترتب على عمله، قد يكون دية وقد يكون نصف دية على حسب، أو قد يكون مقابل ضمان على حسب وهو مذكور في أو مفصل في الجنايات، قد يكون العشر وقد يكون ربع وقد يكون حكومة كما يذكر الفقهاء بمعنى تقدر إلى آخره، في أشياء معروفة إذا كانت تتعلق بالأبدان. فهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، يعني تعاطى الطب وصار يعالج الناس، ولم يعلم منه طب فهو ضامن. لم يعرف لا بخبرة ولا بتعلم، وإنما هكذا بسط حاله للناس فجاء الناس يأخذون منه أوصف أدوية أو معالجة أو جراحة، فإنه يضمن. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن قواعد الشريعة وعموم نصوصها من القرآن ومن السنة تدل على معنى هذا الحديث، وهذا الإنسان مسؤول عن عمله، وأن حقوق الناس محفوظة، دماءهم وأموالهم محفوظة، وأن من تجاوز فيها أكلا أو إتلافا أو تقصيرا أو إنقاصا أنه مسؤول ما دام أنه مفرط. وهذا هو المقرر عند أهل العلم، كل من فرط أو تعاطى شيئا لا يحسنه أنه مسؤول عما يترتب على هذا من آثار. أما إذا كان مختصا ومعروف بالحذق وبالمعرفة ثم حصل خطأ فالأصل أنه لا يضمن، إلا ما ذكرنا في موضوع تضمين الصناع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل من الجائز التلفظ بالنية عند ذبح الماشية بالتصدق بها، علما بأني كلفت من أحد الإخوان نيابة عنه. نعم، لا معنى من التلفظ بالنية عند الذبح، وبخاصة في الأضاحي والهدايا والدماء الواجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكان يقول اللهم إنا منك ولك، اللهم عن فلان أو عن محمد وعن آل محمد، وهذه عمل لم يضحي من أمة محمد، فدل على أن مثل هذا جائز. فإذا وكلت فلا مانع أن تسمي موكلك عند ذبح الذبيحة، كان تقول بسم الله اللهم إنها منك ولك اللهم عن فلان. هذه المرأة التي تحفظ القرآن الكريم تقرأه في أثناء حيضها، أم تتوقف عن القراءة؟ إذا كانت تخشى نسيانه فتقرأه، أما إذا كانت لا تخشى فألا تقرأه خروج من الخلاف هو الأولى. ولو أمرته على قلبها إمرارا فإن إمرارها على القلب لا يسمى قراءة، مجرد الإمرار، إمرار القرآن على القلب لا يسمى قراءة، إنما القراءة لا تكون إلا بتحريك الشفتين واللسان سرا أو جهرا. أما مجرد إمرار القرآن على القلب هذا لا يسمى قراءة. قصرنا وجمعنا المغرب مع العشاء ثم سافرنا في إحدى مدن المملكة وأقمنا في مخيم لمدة يومين، فهل يجوز خلال هذه المدة أن تكون صلاتنا قصرا وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، مع أننا يمكننا معرفة وسماع الأذان في كل فروضه وعلى وقته؟ أنا عندي إشكال في صيغة السؤال الأول، خاصة حينما قد قصرنا وجمعنا المغرب مع العشاء ثم سافرنا. الإنسان لا يترخص برخص السفر حتى ينشئ السفر، يعني إذا كنت في بلدك ولو كنت عازما على السفر لكنك لم تسافر لا تأخذ برخص السفر حتى تسافر بالفعل، تأخذ من البلد أي تدخل في السفر. أما نية السفر وأنت في بلدك لا يعطيك الحق، على ما عليه جمهور أهل العلم لا يعطيك الحق في أن تترخص. فالسؤال في إشكال إذا كان هذا هو مراد السائل، خاصة في الجزء الأول. أما وجودكم في المخيم ما دام أنه سفر فإنه لكم أن تقصروا، أما الجمع فلا تجمعون إلا إذا كان هناك حاجة، إما إذا كنتم سائرين في الطريق شد بكم السير، أو حصل مطر، أو حصل عذر يسوغ الجمع. أما السفر فإنه يسوغ القصر فقط، أما الجمع فإذا ظهرت حاجة. ما هي أركان وواجبات صلاة الجنازة؟ الجنازة أربع تكبيرات والأصل فيها والمطلوب فيها ولبها الدعاء للميت، الاجتهاد في الدعاء للميت. لكنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو ويجتهد في الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم على يمينه تسليمة، ولو سلم عن يمينه وشماله فلا حرج. ذهبت في هذا العام إلى الحج، فقدمت الحملة للحج أو فقدمت الحملة للحج الطواف على رمي الجمار، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، يجوز، يجوز أن يقدم الطواف على الرمي. أفعال يوم النحر الطواف والرمي والذبح والحلق، أي فعل منها قدم فلا حرج. طواف، رمي، وحلق، وذبح لمن يلزمه الذبح، هذه تمتع أو قران. لعموم أو لقول صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حصل وإن تعثت إلى الخارج لمدة سنة ونصف، وذلك كان في فترة سن مراهقة، وفي تلك الفترة لم أكن أصلي تهاونا، وكذلك تخلل شهر رمضان ولم أصم، وعملت معاصي، وبعد عودتي من ذلك الفترة لفترة من الله علي بالهداية، وأقوم الآن بجميع الفرائض وأعمل كثيرا من أعمال التطوع، ومن ذلك صيام يومي الاثنين والخميس إلى آخره، هل يسقط عني صيام ذلك الشهر الذي لم أصم؟ لا بد أن تصلي، لا بد أن تصوم وتصلي كذلك أيضا. على الصحيح تصوم وتصلي الصلوات التي تركتها تصليها، وكذلك صيام شهر رمضان الذي تركته لا بد أن تصومه. تتوب إلى الله عز وجل، ولعل إن شاء الله سؤالك يدل على صلاح حالك، وبخاصة أيضا ما ذكرت والحمد لله مما من الله عز وجل به عليك من الاستقامة والاجتهاد في الفرائض والتطوعات. لكن ما فرطت فيه مما مضى تقضيه صياما وصلاة. أنا مسافر وأقصر الصلاة، وذلك عملا بالسنة، ودخلت في جماعة وذلك في صلاة العشاء الآخر، وأدركت معه ركعتين، هل أتم أربعا أم أسلم؟ إذا كنت دخلت بنية القصر وأنت تعلم أنها أن الباقي ركعتان فلا مانع لك ذلك، تصلي ركعتين إذا كنت تعرف أن الباقي ركعتين، أو أنك فعلا دخلت بركعتين بنية القصر، وكان يصلون أو أدركت ثلاثا أو أربعا ثم نويت المفارقة لما صليت ركعتين، فهذا أيضا سائغ إن شاء الله. أشهد الله أن أحبك، جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا جميعا إن شاء الله وإخواننا من المتحابين في الله. يقول حصل أني اغتبتك وأنا دعان إلى آخره. على كل حال أسأل الله أن يعفو عنا وعنك، وأباحك الله، واجتهد قد ما تستطيع أنك تبتعد عن هذه العادة في حقي وفي حق غيري، أما أنا فقد عفوت وسامحت. أريد أن أعمل عمرة لوالدتي من حين الدعاء في الطواف والسعي، هل أقول مثلا اللهم اغفر لوالدتي أو أقول اللهم اغفر لي وهكذا؟ تدعو لنفسك ولوالدتك لا مانع، ولوالديك أيضا كليهما ولإخوانك المسلمين وأقاربك فلا مانع، وإن كان الأعظم من الوقت تجعله لها، لكن لا مانع أن تدعو لنفسك وتدعو لمن يحضرك من أهلك وأقاربك وإخوانك ولعموم المسلمين. أما الحكم في أهل البقالات الذين يأخذون فواتير الكهرباء بعد تسديدها مقابل هدايا مجانا، ما أعرف الصورة هذه، أحتاج إلى أن أعرف، ما تصورتها. ما حكم لعب المزمار والدوران حول النار؟ الأصل في مثل هذا اللعب والأشياء لأنها من اللهو، والأصل في الإنسان، الأصل في اللهو أيضا أنه باطل، بمعنى أنه لا تتعلق به همم الرجال، كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، ولا يعني باطل معنى أنه حرام، إنه معنى أنه من الباطل العبث، يعني الأصل في اللهو أنه عبث وأنه يبتعد عنه الإنسان كبير الهمة، إلا ما دل على تحريمه، إما كالميسر أو أكل أموال الناس بالباطل، أو نص عليه النصوص كالنرد ونحو ذلك، أو كان يؤدي إلى محرم. فمثلا لو دار حول النار طوافا وعبادة ما صح وحرم وأصبح شركا. فالأصل في مثل هذا اللهو أنه باطل، بمعنى أنه عبث. أما إذا أدى إلى محرم أو تقصير عن واجب أو وقوع في محرم، فحين يكون حراما لأجل ما أدى إليه. أو أدى إلى شجار أو نزاع ومضاربات، لأن أحيانا فيما يبلغنا أن بعض هذه الألعاب وخاصة لعب المزمار أنه قد يؤدي إلى مضاربة ومشاجرة ومقاتلة، فإذا أدى إلى مثل هذا حرم ولا يجوز، فهو بحسب ما يؤدي إليه. إذا كان عندي أمانة وضاعت، هل ملزم بدفعها مثل جمل ومات أو شاه وأكل هذه؟ لا، إذا كنت ما فرطت فما ألزمك شيء، إذا كان ما حصل منك تفريط وديعت أمانة فتلفت من غير تفريط منك فلا ضمان عليك، أما إذا كنت فرطت فنعم عليك ضمانها، أما مجرد أنها تلفت إما لمرض من غير تفريط أو أكلها الذئب وهي مع غنمك، أو ضاعت ظلت وهي مع غنمك من غير تفريط، فلا مانع ولا شيء عليك. ثبت في الطب أنه لا يمكن زراعة عين شخص لشخص آخر، وكذلك الجلد، وإذا حصل فإن الجسم يرفضه بعد أيام، وهذا يقتضي أنه لو وضعت عين رجل فاسق كافر في رجل صالح مسلم فإن هذا الرجل الصالح سيعذب بهذه العين، وهذا مصدر للتشاكي عند الله تعالى، هذا وارد في يوم القيامة. المقدمة التي وضعتها غير النتيجة، أنت وضعت أن في الطب ما ينفع، بعد أن قلت أن فاسق وكافر وكافر يعدم، يعني الجزء الثاني غير مبني على الأول، الجزء الثاني غير مبني على الأول. أما لو قلت أنه أنها مثلا حينما توضع أنه نعرف قطع أنها سيؤدي إلى أن هذا الطبيب الذي تجرأ وهو يعلم أنه لا يمكن كان ينبني هذا. أما تقول أنه ثبت كذا ثم هذا يعذب لأنه كافر فالجزء الثاني غير مبني على الأول على كل حال. أما ثبوت الطب هذا لا أدري حقيقة يعني لأنه في كلامهم على زراعة الأعضاء إلى آخره لهم فيه كلام طويل. بعض أنواع من الأعضاء تقريبا بدأ يتقدم فيها الطب كثيرا كالكلى مثلا وبعض حتى زراعة بعض الأعضاء كالأيدي ونحو ذلك وبعضها فعلا قد يكون دقيق كالأعين وكال فهذا يعني لا أستطيع أن أقول فيه قولا جازما على كل حال. لكن قضية لو أنه أخذ كلية كافر ووضعها في جوف مسلم ما في شيء لأن يعني الأصل تكريم بني آدم سواء كان مسلما أو كافرا. ومعلومة أيضا أنها لو وضعت أنها بعد فترة ما لم تتغير من حيث أن تغير الأنسجة وتغير الأشياء التي فيها كما هو معلوم، لكن هذا لا يمنع يعني أن ينقل عضو من كافر إلى مسلم إذا ثبت أنه يعني أو غلب على الظن نجاح العملية وعدم رفض الجسم لهذا. الأصل أنه جائز. معلوم أن أحكام الناس في قضية الكفر والإيمان تجرى على الظاهر، فما حكم من قال أو فعل ما ظاهره كفر سواء علم به أو جهله؟ وما حدود العذر بالجهل؟ وهل هناك عذر في وصول أركان الإيمان؟ على موجب ما قرره السلف رضوان الله عليهم أن المسلم قد يأتي، طبعا كلامنا عن المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة ونحوها، أنه قد يأتي بأعمال مكفرة أو ظاهرها الكفر أو على الأقل كفر عند قوم دون قوم. فالأصل أن من يأتي بعمل مكفر أن يوصف العمل بأنه كفر، لكن قد لا يوصف المزاول لأنه بينه كافر. عمله عمل كفر أو عمل كفار أو من أعمال الكفار أو من أعمال الجاهلية، لكن هو بذاته لا يخرج من الملة، بمعنى لا تقطع بكفره، بمعنى لا تكفر المعين. وقد يأتي بعمل هو في ظاهر الكفر أو من أعماله الكفر، هذا هو الذي قرره السلف. هذا على الشق الأول. أما حدود العذر بالجهل فلا يبدو أن هناك حدودا بينة حقيقة. النظر في كلام العلم وبطبيعة الناس حتى ولو كانوا علماء أن ليس هناك حد محدود، وإن كان أصول الدين العامة وما علمنا من الدين بالضرورة هذه أشياء لا تكاد تخفى، كمثلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتصور أن يجهلها مسلم، استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص على جهة الإجمال، فرائض الدين الكبرى كالصلاة والزكاة، المحرمات الظاهرة كتحريم الخمر والزنا والربا وكذلك الكذب وحقوق الوالدين، هذه أمور جلية لا يكاد يعذر بها أحد. ومع هذا قد تحصل قضايا إما أن يسود الجهل في فترة من فترات أو عصر من العصور أو يقصر العلماء أو يزداد مد الكفار وتطغى أمورهم بحيث فعلا ترين على قلوب المسلمين سحب من الغفلة، هذا يختلف الحقيقة. بل حتى قد تكون من بعض قضايا العقيدة جزئيات العقيدة قد تخفى. على سبيل المثال ليس هناك عالم يدعي أنه قد علم كل شيء حتى ولو في التخصص. لو كان عالم بالحديث مشهور ويقال هذا المحدث فلان، محدث الدنيا، محدث أهل الأرض، محدث كذا، معلوم أنه قد برع في العلم وبرع، لكن لا يمكن يدعي لنفسه أنه أحاط بكل العلم. كما أنه ما في مسلم يعتقد أنه لا يخطئ، حتى لو علمت أن هذا عالم قد بلغ ما بلغ في الفقه أو في الأصول أو في الحديث أو في التفسير أو في علم العقائد، حتى لو فعلا بلغ من جلالة العلم ورفعة القدر ما بلغ، ما يمكن أعتقد ولا تعتقد أنه قد أحاط بهذا العلم بكل جوانبه. كما أنه لا يعتقد ذلك في نفسه، على معنى أنه قابل لأن يجهل أجزاء حتى في تخصصه. فإذا كان فإن قابل إلى أن لا يحيط بكل العلم ولا بالتخصص حتى الذي تخصصه، إذن ندرك بهذا أنه ليس هناك حدود للجهل يعذر بها. قد يكون عالم من العلماء ومع هذا يغيب عن ذهنه أو يقصر علمه عن مسألة عقيدة أو عن مسألة فقهية إذا كان فقيها، أو عن مسألة حديثية إذا كان محدثا، أو حتى مسائل. بل من ظن أنه قد علم فقد جاهل، ومن قال لا أدري أو من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا كان هذا هو المعروف وهذا هو المقرر عند أهل الملل كلها وعند أهل الدنيا، إذن يفترض أن أي عالم يمكن أن يجهل. بل ليس هناك عالم يدعي أنه قد أحاط بهذا العلم من جميع جوانبه. إذا كان كذلك إذن نفترض أنه فعلا قد يجهل حتى ولو كانت في مسائل العقيدة، وخاصة مسائل الصغرى وجزئيات العقائد الصغرى قد يجهلها، أو قد يقول فيها قولا غلطا. إما أن يجهلها بكل والله ما عندي علم، أو أن يقول قولا خطأ ولا يدري أنه قرر هذا الخطأ، ثم تقرأ كتابه وأنت فتقول عجيب فلان قال كذا بينما المقرر عند أهل العلم غير ذلك. نعم قد يخطئ، معلوم أنه ما تعمد الخطأ لكنه عالم من العلماء، ومع هذا قد تجد له زلة، وقد تكون زلة عقدية أيضا. لماذا؟ لأنه بشر. إذا كان الأمر كذلك إذن ليس هناك حدود يعني لما يجهله الإنسان لأنه بشر. بل أحيانا حتى بعض العلماء قد يجهل مسألة كبيرة، قد يجهل مسألة كبيرة، إما لأنه فعلا ذهل ونسي، أو لأنه ما مرت عليه، أو لأنه تبحث في هذا البلد وما تبحث في هذا البلد، وهذا معروف. يعني في بعض البلدان مثلا العلماء أو طلبة العلم أو التلاميذ يبحثون مسائل معينة ويكثر، بحيث جميع الطلاب ومن حولهم يعرفونها، بينما إذا نقلت هذه المسألة إلى بلد آخر بعيدين عنها لأنهم يبحثون مسائل أخرى، وهذا معروف. إذا كان الأمر كذلك إذن من الصعوبة أن تقول هذه حدود يعذر به الجهل به، أو إلا كما قلنا في عموم مسائل الدين الكبرى ووصول الدين الكبرى كما قلنا في قضية النبوة والربوبية والألوهية والتنزيه المطلق لله ووصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. أما أن يعلم دقائق العقائد فقد لا تلزم كل أحد، ولا يتصور أن يحيط بها كل أحد. قدر الله على رجل بحادث وتوفي معه طفلة وكان نسبة الخطأ 25%، فماذا عليه؟ عليه أن يكفر، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خير.